إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، عندما أعلن أخونا الفاضل أن طفلة تحتاج إلى نقل دم خطر ببالي أن الأمة تحتاج إلى تغيير دم. نسأل الله عز وجل أن يصح أمة حبيبه محمد. نعم، إن أمتنا اليوم إخوتان تحتاج إلى دم فعلا جديد يجري في عروقها، تحتاج فعلا إلى دم. فهل من متبرع يتبرع بدمه للأمة؟ لكنه الشرط أن يكون فصيلة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا الدم إذا سرى في عروق الأمة وجرى في شرايينها وضخته قلوبها، فحين ذاك لا شك أن هذا الدم سيولد النصر والتمكين. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. إن هذا الدم إذا فار في العروق دم فصيلة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، إذا احتجناه وجدناه فهم يضبط المسير ويوجه العمل ويثبت على الدين ويكون دائما قائدا إلى الله. أيها الأحبة في الله، إن الأسبوع المنعقد في هذا المسجد العامر بإذن الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد منارة للدين وبشرى للمسلمين. عنوانه الأسرة، والأسرة تتعرض هذه الأيام للأسف الشديد تتعرض لخطط ماكرة لإذابة هويتها. إن نظام الأسرة في الإسلام نظام بالغ الروعة، والإحكام جدير بالتطبيق والنظر والتأمل. إنه جزء من النظرة الإسلامية الشاملة للحياة والأحياء، تلك النظرة التي لا تقتصر على شيء ويغيب عنها شيء، لأن الإسلام الدين الذي ارتضاه الله. كفى بنا شرفا وفخرا أن يوجه لنا قول ربنا ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وثبت على الإيمان قلوبنا. أحبتي في الله، إنه منذ 14 قرنا تقوم الأسرة المسلمة بدور في صناعة الحياة وتوجيه الأحياء لتثبت صدق نظرة الإسلام إلى الإنسان وخبرته بضروراته وحاجاته ورعاية مشاعره ولوازمه. لم يعرف العالم على مدار هذه القرون الأربعة عشر نظاما أسعد من نظام الإسلام، ولا نظرة أفضل من نظرة الإسلام إلى الأسرة، بل للإسلام لدين الله يرجع الفضل في بقاء الأمة الإسلامية واستعصائها على الفناء رغم ما نزل بها من نوازل وخطوب. لقد مرت بالأمة مكاين منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاستئصال شافة الأمة تماما، ولكن لما بنيت هذه الأسرة بناء راسخا قويا صحيحا ظلت باقية مستعصية على الفناء. أحبتي في الله، إن كثيرا ممن يسمعون نظرتنا لفهم الدين والنظرة للتمكين أنه لا سبيل إلا بالتربية يقولون أن ما تصنعونه في سنة يهدمه أهل الباطل في ساعة، وأنا أقول لا، إنما يستطيع أهل الباطل هدم ما يصنعه الناس في سنة يهدمه في ساعة، ذلك البناء الهش يستطيع هدمه في ساعة. أما إذا بنينا بنيانا راسخا على عقيدة راسخة على علم ثابت ناصع بعمل قوي، فأبدا لو اجتمعت قوى الباطل على ظهر الأرض لتهدم منه لبنة فلن يكون. إنني كنت أعجب وما زلت أعجب من موقف الإمام أحمد حال الفتنة والأمة كلها في كفة والإمام أحمد في كفة، الأمة كلها تحاول إثناءه عن ما هو عليه، فالخليفة بصولجانه وجنوده والعلماء وقتها بالتقية والنظرة الدنيوية والعباد والزهاد بالتخلي عن القضية وعوام الأمة بالتفرج ومجرد النظر، ويقف الإمام يضرب ويجلد ويشتم ويهان ويناظر ويسجن ويجوع وهو ثابت كالجبل، رضي الله عن الإمام أحمد. نعم إخوتي، إنني أمتلئ إعجابا بهذا الرجل وما زلت يتملكني العجب وأتساءل ما الذي حمل أحمد على الصبر. لا شك أن الله هو الذي أعانه، ولكن بما؟ أقصد الأسباب، بما؟ إنك حين تنظر إلى الإمام أحمد لو أنه صبر صبر البشر فحين يضرب الصوت الأول كما يحدث ضاربه يقول ضربت أحمد 17 صوتا، ضربت أحمد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد، فلما ضربته الصوت الأول قال لا إله إلا الله والله أكبر، فلما ضربته الصوت الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضربته الثالث قال القرآن
جدا للجميع كبارا وصغارا لأربي طفلي على معنى أنه مسلم. ما معنى أنه مسلم؟ فقط مجرد كلمة شعار؟ لا، إن الإسلام إخوتي في الله دين واقعي يتعامل بواقعية، دين نزل للبشر. أحبتي في الله، ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ ما معنى كوني مسلم؟ أولا أن أكون مسلما في عقيدتي، والحقيقة اليوم إخوتاها طرأ عليها تحريف كثير وفرق عمدا بين العقيدة والشريعة، وهذا أخطر ما بالمسألة. نعم إنه تم التفريق بين العقيدة والشريعة بمخططات ماكرة داهية، الفصل بين الدين والحياة. صار الدين في عرف كثير من الناس مجموعة من الشعائر أو مجموعة من العقائد، حتى صرت تسمع الدين في القلب. وحرية الكفر، حرية الاعتقاد، من شاء أن يسلم فليسلم، ومن كان مسلما وشاء أن يكفر فليكفر. وخرج خرج هؤلاء الملحدون على الناس بتلك العقائد الفاسدة، بتلك العقائد الفاسدة، أن الدين لله والوطن للجميع، أن الدين لا علاقة له بحياة الناس ولا بالسياسة، ولا علاقة للدين بشيء من هذا. كلام كثير ظن معه المسلمون أن هذا هو الواقع وهو خطأ. لابد أن يعتقد كل منا أن الدين نزل ليحكم الحياة كل حركة فيها وسكنها، كل حركة فيها وسكنها يحكمها الدين، دين الإسلام. نعم، هذا مقتضى كونك عبد، عبد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكونك عبد لا تتحرك إلا بإذن سيدك ومولاك. إذا أردت أن تأكل تستشير سيدك، لا تستشيره، تستأذنه: يا رب أكل هذا اللحم حلال أم حرام؟ يا رب أدخل هذا البيت حلال أم حرام؟ يا رب أدرس هذا الكتاب حلال أم حرام؟
كلام الله غير مخلوق. رضي الله عن الإمام: لو صبر أحمد صبر البشر لضرب الأول فتوجع، والثاني فتألم، والثالث أؤوه. نعم، لكنه لم يصبر هذا الصبر، إنما كان يقينه في قلبه، فكان جسده على قلبه كالثوب، فهم يضربون الثوب بالسياط والقلب لا يتألم، القلب راسخ، إنه ربي على معتقد غرس فيه فنشأ عليه، فكانت الثمرة الحلوة العقيدة الراسخة الثابتة. لذا لم يكن يستطيع أحمد أن يتلون ولا أن يتغير. إنني أتأمل والله إخوتا، إنني أتخيل والمعتصم يضرب أحمد لكي يقول القرآن مخلوق، ما مثله إلا كمثلي من يضرب شجرة التفاح ويقول: أنبتي حنظة، أخرجي ليمون، هل تخرج الشجرة شيئا غير التفاح؟ فكذلك غرس أحمد لا ينبت إلا عقيدة صحيحة. لا يمكن، ما يقدرش يقول القرآن مخلوق، يجيبها منين؟ لا يستطيع، لأنه غرس على توحيد طاف وعقيدة صحيحة، فأشرب بها قلبه فسرت في دمه وتفرقت في عروقه ونبض بها قلبه، فلا يستطيع أن يقول إلا الحق. هذا ما تحتاجه الأمة اليوم، أن تربى على عقيدة من جديد، عقيدة صحيحة وتوحيد خالص. حينها تستطيع الأمة أن تقف على قدميها، فلا تملك أن تتلون أو تتغير، لا تملك أن تلتفت عن الله، لا تستطيع أن يخرج لها إلا غرس التوحيد الخالص والعقيدة الصافية، فحينها تزول الدنيا ولا يزول قلب المؤمن. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. لذا كان خطر الكلام عن الأسرة وهي تحاك ضدها المؤامرات وهي تدبر ضدها، ولكن كما قال ربنا: ويمكرون ويمكر ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دعهم يمكرون، وما أنتم يا شباب، وما أنتم يا رجال، ما أنتم إلا نبت نبت في زمن المكر. ومع ذلك أخرجكم الله قتاه في عيون أعداء الإسلام. فأسأل الله لي ولكم التثبيت والإعانة والهداية والصواب. نعم يا شباب، ولكننا نحتاج إلى إعادة الصياغة. اختير لي بقدر الله موضوع الزواج. والزواج لماذا؟ لماذا؟ لماذا نتكلم عن الزواج؟ إننا نتكلم عن الزواج اليوم لأن قضية المرأة من أخطر القضايا التي تواجه المسلمين اليوم. لا شك قضية المرأة وموضوع المرأة إخوتي أوسع ثغرة أتي الإسلام من قبلها. وهل هناك ثغرة فتحت على العرب والمسلمين أوسع من ثغرة المرأة وخروجها عن تعاليم دينها وآداب قومها وإباحة السفور بل التعري لها؟ لا، بل إباحة العري. فاليوم وفي هذه الأوقات بالذات اخرج إلى شواطئ مصر لترى المسلمات قد تجردن من الحياة قبل ثيابهن، قبل ثيابهن، ووقفن يحاربن الله ويفتن عباد الله، حتى أن بعض المغرورين يكتب في بعض الصحف متهكما إن هؤلاء الملتزمين أو لا أدري ماذا قال يريدون أن يحرموا المصائف. وهل تغلق المصائف؟ إذن لماذا خلق الله البحار؟ سبحان الملك، لماذا خلق الله البحار؟ خلقها الله لنتحرى عليها، لنحاربه عندها، لنحصاه فيها. هو لا يدري لماذا خلق الله البحار، لا يدري أن البحر كل يوم يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم. خلق الله البحار فذكر لنا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عرفت أيها الجاهل لماذا خلق الله البحار؟ لا لتخلع عندها الثياب أبدا، ما كانت هكذا. ثم يستدل، وهذا أيضا من النكت في وسائل الإعلام والصحف التي تدخلها بيتك فتلقن أولادك، يلقن أولادك وزوجتك الحجة ضدك، يقول كيف وقد قال رسول الله علموا أولادكم السباحة؟ قلت كذب ورب الكعبة، ما قال رسول الله هكذا، وإنما فيه كلام موقوفا على عمر. والمقصود ليس علموا أولادكم السباحة لتكون لهوا، علموا أولادكم السباحة لتكون تعلما على في التفرج على مفاتن النساء وأجساد النساء، علموا أولادكم السباحة لكي يقودوا العالم فيغزوه ولو على وجه البحر. نعم السباحة كانت لهذا، للجهاد، لا للهو واللعب. المقصود أعود هذا الكيد بالمرأة وخروجها. وهل غزا الأجانب الإسلام بأعظم من هذا الغزو؟ إن الاستعمار الذي كان يحتل الأراضي غزا عن الأرض واحتل العقول واحتل القلوب. فعاد الغزو اليوم ليس غزو الأرض وإنما غزو العقول والأفكار، غزو الأخلاق بأقوى سلاح وهو المرأة. يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي في كتابه القيم وحي القلم إن الأمة الأوروبية التي تحتل بلادا شرقية تجد فيها لصغائر الحياة جيوشا أقوى من جيشها. يقول إن أوروبا واليوم نقول وأمريكا التي تحتل بلادا شرقية تجد فيها لصغائر الحياة جيشا أقوى من جيشها، فعشرة آلاف جندي بعتادهم وآلاتهم لا يصنعون شيئا إلا الاستفزاز والتحدي وإثبات أنهم غاصبون. ولكن ما أنت قائل في عشرة آلاف مسرح براقصاته ومومساته وخموره ورواياته وآلاته وبهؤلاء الرجال المخنثين الهزليين الرقعاء الذين هم وحدهم معاهدة ناجحة بينهم وبين شباب الأمة. يقول الأوروبي إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول، ولكنه فن أخلاقي في الآخر، ولهذا يجب تعيين نقطة اتجاه للشباب تكون مضيئة لامعة جذابة مغرية، ولكنها في ذات الوقت محرقة. إنها صناعة إهلاك الشباب بالضوء الجميل، إنها قضية إهلاك الشباب بالضوء الجميل. وكما قال الرافعي: وما على المحتل الحاذق إلا أن يحمي الرذيلة، فإن الرذيلة ستعرف له صنيعة. لذا نتكلم عن الزواج، إنهم يريدون ألا يكون زواج أبدا، وإنما أن يظل الشاب محترقا محترقا في شهوته، وما ولا يزال هابطا نازلا في حمأة رذيلته، إنه ما زال يعبد عينه التي تتفرس الصور والمناظر، ما زال يعبد المثيرات من المسرحيات والأفلام والصور في المجلات والجرائد، إنه ما زال يتعلق قلبه بالدش وإنترنت. لذا نتكلم عن الزواج الذي فيه العصمة من هذا. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقبل هذا كلام الله، استمع معي إلى قول الله جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لن تجد السكن ولا المودة ولا الرحمة آية في بيتك وقلبك إلا حين تتزوج. ولكن من تتزوج تلك قضية أخرى. من تتزوج؟ إخوتاه، إن المرأة الكاملة هي التي تلد في بيتها السعادة كما تلد الأطفال. إنها تلد السعادة من قلبها كما تلد الأطفال من أحسائها. ولكن من تتزوج تلك قضية أخرى. دعونا تتواتر الأفكار ولا تتعارض. أولا نتكلم عن الزواج حياصة للمرأة وحصارا للفتنة وتوجيها للقلوب إلى الدين لتجد السكن والمودة والرحمة وغض الأبصار وتحصين الفروج. نتكلم عن الزواج اهتماما باهتمامات الشباب. اللهم أصلح شباب المسلمين. إن الذي يرى شباب المسلمين اليوم يتحسر فعلا، يا حسرة على الشباب. إنني لا أتحدث عن الشباب الرقعاء الحيار الهائمين
الضالين المفسدين الذين يتلطعون على النواصي، يتهبطون ازرع الفتيات، او يتمشون على الكورنيش، او تجدهم على المقاهي، او في السينمات والمسارح، او حتى في دور الخنا وبيوت الدعارة. لا، انني اتحدث عن الشباب المساجد. يا حسرة على الشباب. نعم يا شباب، انني اذا استطعت ان ادخل الى عقولكم، وهذا محال مؤقت، ولكن الله يعلم ما في قلوبكم. قال الله: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يقول العلماء ان التقوى انك تستطيع ان تخرج كل ما في قلبك على طبق وتدور به امام جميع الناس لا تجد فيه ما تستحي منه. لو استطعت لطالبتكم الان، انت وانت 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 وانت، اخرج لي ما في قلبك على هذا الطبق وطف به على الناس، هل تجد ما تستحي من عرضه على البشر؟ فالله احق ان يستحي منه. نعم، ما اهتماماتكم يا شباب؟ لو ان الشاب نشأ في امة ممكنة قد امتد عمرانها وعلى صيتها وارتفعت اعلام مجدها، فقد يجوز لهذا الشاب ان يلتفت الى شؤونه الشخصية وقضاياه الذاتية احيانا. اما اذا نشأ الشاب في امة مدمرة كأمتنا، متخلفة كأمتنا، مغيبة مضيعة كأمتنا، مهزومة تنتقص أطرافها وتنتهك أعراضها، فأنى لمن لزع واقع الإسلام قلبه أن يلتفت إلى مصالحه الشخصية وقضاياه الذاتية إلا مكرها. إلا مكرها. شبابنا ومع شديد الأسف شهوة الأكل والشرب، شهوة النوم، شهوة الزواج، شهوة الفرج، شهوة الجاه والسلطان، شهوة المال، شهوة الظهور والتصدر، شهوة الشهرة، شهوة يعيش شهوات تحرقه وتدمره. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين. إننا بحاجة إلى أن ننجو يا شباب، أن ننجو، أن نعيش لقضية. اهتماما باهتمامات الشباب، إن كثيرا من الشباب يتخيل الزواج لا يتعدى غرفة النوم، ولذلك إنك تجد دائما الخلافات عند عقود الزواج على شيئين: غرفة النوم والمطبخ. هل تجد خلافا على غير هذا؟ ابدا. اهم شرط للزواج ايه؟ غرفة النوم والمطبخ، الاكل والجماع فقط لا غير، الاكل والنوم. ولكن الزواج شيء اخر، شيء اسمى من هذا واعلى، شيء اعظم من هذا واكبر. اخوتي الشباب، ان المشاكل التي تعترض الزواج ايضا احد الاسباب التي تدفعنا الى الكلام عن الزواج. فمشكلة الاختيار، ومشكلة الفقر، ومشكلة احكام الزواج، ومشكلة الولي، ومشكلة العادات والتقاليد، ومشكلة الأسرة وواقعها المر، كل هذه مشاكل وعقبات في طريق الزواج تحتاج الحكم الشرعي والرأي الواقعي لكي يستطيع الشاب تجاوزها فيبني بيتا للإسلام. إن الغفلة عن فقه الزواج تتسبب في المشاكل التي تملأ المجتمعات. إخوتاه، تعالوا لندخل في الموضوع. الزواج لماذا؟ لماذا نتزوج؟ إن كثيرا منا يتزوجون كل يوم. منا من يتزوج لقضاء وطره وإفضاء شهوته، ومنا من يتزوج هذه المرأة لأنه يحبها أو أعجبه وبهره جمالها أو ظن أن المستقبل في أن تعيش معه بمالها أو بجاهها أو بشهادتها أو بمعارفها. كثير منا يتزوج فقط لإرضاء أمه لأنها تريد امرأة تخدمها، ويتزوج لأن الناس يتزوجون لتكميل الوجاهة الاجتماعية. نعم، وبعضنا يتزوج لأنه نفسه بشوية عيال يلعب بيه. نعم، وبعضنا يتزوج لأن معه مال لا يدري أين يذهب به فيتزوج. أما الزواج لله فأين هو؟ إخوتاه، نيات الزواج سردا سريعا. لماذا نتزوج؟ أولا لطلب رضا الله. اللهم ارضى عنا يا رب. نتزوج ليرضى الله عنا؟ نعم نعم، الله أمر. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال: باب الترغيب في الزواج، لقول الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث: وإنما ترجم الإمام للباب بلفظ الترغيب لأن الآية جاءت بلفظ الأمر، وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب. الآية جاءت بلفظ الأمر، فانكحوا. من الآمر؟ الله. لذا يقول العلماء أن الزواج تدور عليه الأحكام الخمسة. قد يكون واجبا فرض تاركه آثم. من استطاع الباءة وخشي الفتنة يأثم إن لم يتزوج. واضح؟ وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون الزواج مكروها، وقد يكون حراما. فالزواج تدور عليه الأحكام الخمسة. ليس هذا موضع التفصيل، وإنما نعود إلى أن الإنسان يتزوج لأن الله أمره بذلك. فالشاهد أن الزواج لنيات. أنا جايب لكم النهاردة 10 نيات بس، هم 17 بس النهاردة هنركز على 10. الأولى لطلب رضا الله. أن الإنسان حين يتزوج يقول: يا ربي أمرت وأنا أنفذ، ولولا أنك أمرت لم أفعل. قال الإمام أحمد: من دعاك إلى غير التزوج دعاك إلى غير الإسلام. قيل له: بش لم يتزوج. قال: أوه، وقعنا في بنيات الطريق. الله أمر والرسول فعل، وتقول لي بش لو تزوج بشر لتم أمره. ما تقوليش بأفلان لم يتزوج، رغم أن من أكابرنا من لم يتزوج، صح ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، الإمام النووي لم يتزوج. ومن أعجب ما قرأت في حياتي أن الإمام النووي لما سئل في آخر حياته المباركة، وهو يذكر أنه 34 سنة ويقال 37 وآخر حاجة 42 لم يزد على ذلك، لما سئل لماذا لم تتزوج قال: لو تذكرت لفعل. لو تذكرت لفعل، شغل بالعلم. عشان كده ربك جل جلاله جعل في مصنفات هذا الإمام بركة، صح ولا لا؟ فما من عالم إلا وكتب 40 حديثا وكلها اندثرت، والأربعين النووية أشهر ما يكون، صح؟ عجيب، سبحان الله العظيم. هذا الرجل نحسبه من المخلصين، رحمه الله رحمة واسعة، وأنزل شآبيب الرحمة على قبره. المقصود نتزوج لله جل جلاله لأنه أمر بذلك. إذا علمنا أن الزواج عبادة أقل درجاته الندب، فيشترط في الزواج ما يشترط للعبادة، ولقبول العبادة عند الله شرطان: الإخلاص والمتابعة، أن يكون الزواج خالصا لوجه الله. واحد بيبتسم، أنا عارف هو بيجري في دماغه دلوقتي، طب اللي ما اتجوزش لله يعمل ايه؟ يغير؟ لا، يصحح نيته، وهذا من رحمة الله، يصحح نيته. ولكني انا لا يعني كنت ناوي اوسع، ولكن هي جاية كده لله، وانا لا احجب عنكم شيئا اراد الله ان ترزقوا به، ان الذي يتزوج لله ستختلف عنده المقاييس والموازين والمفاهيم. حين يتزوج لله ساعتها مش هتفرق عنده طويلة ولا قصيرة، سودة ولا بيضة، دخينة ولا رفيعة، سيظل عنده المتابعة فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظر الى رجل تزوج لله، تزوج امرأة فسئل عن ارجى عمل له، فقال: ارجى عمل اني تزوجت وليلة البناء لما وضعت زوجتي ملابسها رأيت في جسمها البهاق. لقاها مريضة بليه؟ البهاق مرض مشهور معروف، وهو بقع بيضاء في الجلد. فقال: فتعاميت كي لا اكسر قلبها. قلت: من اطفأ المصباح؟ قالت: من طفأ؟ قلت: سبحان الله، عميت، انا لا ارى شيئا. وتعاميت معها 10 سنين حتى ماتت وما علمت اني اعلم ان بها البواق. تزوج لله، لو تزوج للجسم لطلقها، ويحق له شرعا ان يردها ففيه غرر، ولكنه تزوج لمن؟ بالله، فاحتسب الاجر فلعله يدخل بها الجنة. يدخل بها الجنة مأجور ولا لا؟ انه لم يرد ان يكسر قلب امرأة مسلمة. انظر الى الامام احمد رضي الله عنه، معلش الامام احمد بيجي النهارده كتير لانني احبه بهذا الرجل، نسأل الله عز وجل ان يحشرنا واياه مع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. حين اراد ان يتزوج، وابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: ما تزوج احمد الا بعدما اتم 40. فينبغي لكلام الامام ابن الجوزي لطالب العلم ان يؤخر الزواج ما امكنه، فان من تزوج فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كسر به. شاهد، نعود نقول ان الامام احمد لما اراد ان يتزوج ارسل اخته لتخطب له ابنة عمه، فلما رجعت قال: خطبتها؟ قالت: نعم. قال: وهل كانت اختها تسمعك وكانت عوراء؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: ارتعي فتركي السليمة واخطبي لي العوراء، فاني اخشى ان ينكسر قلبها. الامام احمد لما تزوج لله، اللهم اصلح نياتنا يا رب، بعد سنة قالت له زوجته، بعد البناء بسنة قالت له زوجته: يا ابن عم، هل انكرت شيئا؟ سنة ما قالهاش ده حلو ولا ده وحش، لا اعملي ولا ما تعمليش. بعد سنة: يا ابن عم، هل انكرت شيئا؟ في حاجة مزعلك، حاجة مضايقك، عايز نصلح حاجة فيا؟ قال: لا والله، الا ان نعلك تصوح. اترجم؟ طيب. نعم، قال: الا ان نعلك تصر، يعني الجزمة بتاعتك بتزيق. بس لماذا؟ لانه اذا كان في العلم او في الفكر او في الذكر يشوش عليه ادنى شيء. وهكذا العلماء واصحاب القلوب الصافية المطمئنة يشوش عليهم تغليد العصافير، يشوش. ف فإنه يريد الهدوء التام لتحصل السكينة فيستطيع أن ينادي ربه. قال لا إلا أن نعلك تصر. تعال النهاردة. واحد تزوج بعد سنة زوجته تقول ها إيه رأيك ماذا سيعيد؟ نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. إخوتي النية الأولى طلب رضا الله، الثانية طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، فإنه قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وهو خالي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نية ثالثة أنه يتزوج لينال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإدخال السرور عليه. نطلع عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كيف بك لما تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم كده على الحوض وفي ايدك ولد وبنت، أسرة صغيرة أسرة تعبانة هكذا، أو تدخل عليه وفي يدك 20 ولدا، أيهما أسعد لقلب النبي؟ أيهما؟ نعم إنك بحاجة إلى أن تدخل عليه السرور. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. نية رابعة أنك تتزوج للإعانة على غض البصر وتحصين الفرج. قال صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهنا مع النظر إلى لفظ الحديث فإنه أغض من أفعل تفضي، صح؟ أغض للبصر كأنه يحتمل أنه من المطلوب من المسلم أن يغض بصره، فإذا تزوج ازداد غضا. إن كثيرا من الشباب، اللهم اهد شباب المسلمين وأصلح المسلمين والمسلمات، بلاش موضوع الشباب ده عشان معانا ناس كبار زي حالاتي ما يحرموش من الدعاء. فالشاهد أن كثيرا من الشباب قد علق أمله على الزواج ليغض بصره، فإذا قلت له غض بصرك يقول لما تزوج هبطل الموضوع السيء ده. هكذا تعلق قلبه بالزواج فيجد نفسه إذا تزوج ازداد إطلاق بصره، لأنه قد تفتحت عينه على شهوات أخرى. فلذلك إياك أن يتعلق قلبك في ترك معصية وإتيان طاعة إلا بالملك المعين جل جلاله، الله المستعان. قال إياك نعبد وإياك نستعين، فاستعن بالله ولا تعجز، لا تعلق آمالك على زوجة أو على الانتقال إلى مسجد أو بمصاحبة شيخ أو بقراءة كتاب أو بزيادة عبادة. علق قلبك بالله يأخذ الله قلبك إليه فتنجو من النار. أيها الأحبة في الله، النية الثالثة أو الرابعة كم؟ خمسة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جزاكم الله خير. النية احنا لسه في الرابعة بس، ما زلنا في أنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فلا تظنن أن هذه الأسباب تخلق فيك شيئا، الأسباب لا تخلق شيئا، وإنما الذي يرتب على الأسباب نتائجها هو الله. فاستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله واصدق في اللجئ إلى الله. أيضا نية أخرى خامسة إعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحسين فرجها، إعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحسين فرجها. وقبل أن استطرد في موضوعنا أعلق على هذه الأوراق التي أتت، وأولها ورقة الشيخ فتحي ربنا يهديه، يقول يعني هل تأخير الزواج مثل الإمام أحمد صحيح؟ لا، نحن نقول أن من انشغل بالعلم وغلب على ظنه أنه إذا تزوج فسد عليه علمه ينبغي له تأخير الزواج. أما قلت في البداية أن من استطاع الباء وخشي الفتنة وجب عليه الزواج ويأثم تأخيره، وجب عليه الزواج ويأثم تأخيره، فالسنة في ذلك التعجيل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فيه فليتزوج. أما شاب ما حلفوش ولا يملك شيئا إطلاقا، يبدأ يستلف ويشتغل الليل والنهار لما يجيب شقة، ويبدأ يجيب كل اللي فيها بالتقسيط ويشتغل الليل والنهار عشان يسد الإقساط، وما يشوفش زوجته إلا ساعتين ثلاثة أربعة خمسة بالليل، يبقى بيت نكد ده ولا لا؟ أين دينه يومئذ؟ هل هذا هو البيت المطلوب للإسلام ولنصرة الدين؟ لا يمكن. وإنما المطلوب أن يستعف كما قال رسول الله، قال الله جل جلاله، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله. إعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحسين فرجها، للمرأة شهوة كما لرجل شهوة. وسريعا أعرج خاطفا ألمح إلى الأخوات المنقبات أن الملتحين والمشايخ والدعاة فضلا عن غيرهم لهم شهوات، فاتقي الله ولا تظني بهم العصمة. وأقول للشاب أن المرأة المنقبة مهما كانت لها شهوة، فهي امرأة، فإياكم من إثارة الفتن. التباعد إياكم والاختلاط المحرم ولو في مجرد الكلام والتناصح، ابتعد تماما إلى أبعد حد. إخوتان أحبتي في الله، المرأة لها شهوة تحتاج أن تفضيها، لا أقصد بذلك الشهوة الجنسية فقط، وإنما أن يكون لها بيت. إن المرأة تحتاج إلى زوج تنتظره، تغسل له ملابسه، تعد له طعامه، تحتاج إلى رجل تقلق عليه. كلكم راعي، إنني كما يجب علي إطعام زوجتي فأوجب منه إنقاذها من النار، كما يجب علي أن أكسو ولدي أوجب منه أن أعلمه التوحيد. عشان كده ما تفكرش أبدا إنك هتقول لزوجتك أنا هتجوز، ومتقول لك أيوة شد حيلك ربنا بارك فيك، ده انت مخلي رقبتنا زي السمسمة في وسط الرجالة، انت الوحيد اللي متجوز واحدة، مش هيحصل، مش ممكن. لا، يوم ما تقول لها هتجوز تقول لك طلقت، صح؟ هي صح، هي كده صح، لو ما قالتش كده تبقى مش امرأة، ما تبقاش ناقصة عقل ودين. نعم يا شباب، لذلك ينبغي ان نراعي هذا. إخوتان، هذه وظائف ضخمة وخطيرة وليست هينة ولا يسيرة، بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق. إعداد عضوي يعني فيه رحم، ونفسي حملته كرها ووضعته كرها ولكنها تحب ذلك. لو أن امرأة لم تحمل تحزن، صح ولا لا؟ المرأة حال الحمل والوضع تقول حرمت ما عملهاش تاني، ثم بعد سنة تقول الحمل اتأخر لي، ايه اللي كاره؟ نعم، انها تريد ذلك. هذا اعداد وتهيئة نفسية من الله سبحانه وتعالى، واعداد عقلي عميق. لما تدخل على زوجتك وهي بتناعي بالولد الطفل تقول تجننت. نعم، اعداد عقلي من الله عز وجل غائر في كيان الأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة، ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثم تعمل مهندسة. ممكن؟ فساد بقى، فساد. مش ممكن، لا يمكن تبقى كده. تكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن، وفي آن آخر تخرج للعمل محامية. مش ممكن تبقى المسترجلة على طول. لازم إخوتاه، إن الله عز وجل عدل في أن يمنح الرجل الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعين على أداء وظائفه هذه. وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها كذلك. وكان هذا فعلا، ولا يظلم ربك أحدا. ومن ثم زودت المرأة فيما زودت بهذه الخصائص بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وحي ولا سابق تفكير، لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها حتى في الفرد لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه، بل جعلت الاستجابة غير إرادية لتسهل التلبية فورا. إنك تكون نائما وزوجتك نائمة، ساعة ما الطفل يبكي تهب الأم وتلقائيا تخرج صدرها لترضع الولد. هذه استجابة تلقائية مباشرة، يشبه أن يكون قسرا، ولكنه قسر، قسر يعني قهر واضطرار داخلي غير مفروض من الخارج، قسر ولكنه لذيذ ومستحب في معظم الأحيان لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومسرة من جهة أخرى. مهما تكن المشقة ومهما تكن التضحية، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ينبغي أن نعتبر هذا، أن النساء ناقصة عقل ودين، فما تنتظرش أن تكون هي الراجعة أبدا، وإنما إذا أخطأت استوعب الخطأ وتعامل معها على أنها ناقصة عقل. إذا نسيت تذكر هذا، إذا أفسدت في دينها اغضب، ولكن تذكر هذا، أن النساء ناقصة عقل ودين، فما تنتظرش أن تكون هي الراجعة أبدا، وإنما إذا أخطأت استوعب الخطأ وتعامل معها على أنها ناقصة عقل. إذا نسيت تذكر هذا، إذا أفسدت في دينها اغضب، ولكن تذكر هذا. لذا قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللي جاي بقى رقم كم؟ تلك عشرة كاملة. العاشرة وهي الأخيرة: تفريغ القلب من أمور المنزل والاستئناس بمداعبة الزوج. إخوتاه، إن الرجل، كل الرجل هو الذي ينظر إلى الواجب عليه فيؤديه في كل موقع من مواقع الواجبات. وهنا تظهر عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في الجهاد قائد محنك صلى الله عليه وسلم، وفي التعامل مع الآخرين سياسي بارع، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الدعوة داعية فذ، ومع أصحابه خير الأصحاب، في مواطن القوة سيف، وفي مواطن الرقة أرق من الماء الزلال، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ومع الزوجة زوج حنون. هذا ما نريده من رجل الإسلام. فكر إن هو لما يدخل البيت يسخط وينطر ويضرب ويقلب، وساعة يدخل البيت الأم تبت يا ولد أبوك جاي، بس أبوك جاي نمت اقفل الباب، ساعة مع صوت عيد صوته يطلع حط صوتك يعمل لنا فضيحة. يفكر إن هو كده همس، لا يا مش كده أبدا أبدا إطلاق. فلما الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين.